أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 66 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروسنا في شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وذكر الحديث: ونحن مع إقام الصلاة في العنصر الثالث منها تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخذنا في الدروس الماضية بدايات الركعة الأولى كالآتي: تقام الصلاة، يصلي المسلم إلى سترة إن كان إماما أو منفردا، أما المأموم فالإمام سترة له للمأموم، يستحضر النية بالقلب ولا يتلفظ بها، ينوي، والنية هي الركن الأول في الصلاة. الركن الثاني القيام: وقوموا لله قانتين مع تفريج القدمين على قدر جسمه، وسووا الصف إذا كانوا في جماعة، فنحادي بين المناكب والمناكب والأقدام والأقدام، ولا نتكلف في ضم القدمين ولا تفريجهما ولا في أن تقف يعني متزمتا أو يعني وقفة تجد فيها التعب، لا، قف براحتك وكبر تكبيرة الإحرام الركن الثالث، فهي تكبيرة بلفظ الله أكبر، وإحرام يحرم بها كل شيء إلا أقوال الصلاة وأفعالها. يحرم بها كل شيء إلا أقوال الصلاة وأفعالها. ثم ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام مع أو قبل أو بعد، الإبهام جهة شحمتي الأذنين، راحة الكفين جهة القبلة، الأصابع مبسوطة، الله أكبر، نظر موضع السجود، الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. التأمين على الفاتحة سنة مؤكدة، والفاتحة هي الركن الرابع، والسكتة بعد الفاتحة، والقراءة قراءة السورة بعد الفاتحة على نحو ما أسلفنا، طول القراءة في الفجر نحو من 15 آية إلى 30 آية في الظهر، نحو من 15 آية في العصر، المغرب من الطوال ومن القصار ثبت في السنة على حسب ما يكون فقه الإمام أو واقعه، يمكن أن يطيل أو أن يقصر، ولكن وقت المغرب ضيق كما علم، والعشاء من وسط المفصل أو أطوله، والمفصل كما علمت من سورة قاف إلى الناس الأطول من قاف إلى النبأ، والأوسط من النبأ إلى الضحى، والأقصر من الضحى إلى الناس. ورد فيها من الأقصر سورة التين، ومن الوسط سورة التكوير والانفطار والشمس والليل، ومن الأطول مثل المدثر والمزمل الصف والجمعة ونحو هذا. وبينا القراءة، لا نعود لأني محتاج يعني ألا أكرر كثيرا، لكن بربط بين الماضي والحاضر. قراءة مترسلا متمهلا، إذا مر بتسبيح سبح، وبتحميد حمد، وبتكبير كبر، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك، في إجابة على أسئلة قرآنية، فبأي حديث بعده يؤمنون تقول آمنت بالله، أليس الله بحكم الحاكمين، تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن أصدق الله حديثا لا أحد، وهكذا. بعد كده سكتة خفيفة، ارفع يديك لتكبيرة الانتقال التي هي تكبيرة الركوع، سنة مؤكدة ثابتة بحديث متواتر، ليس شرطا أن يكون رفع اليدين عند الركوع مثل الإحرام، إنما يمكن أن يكون أخفض ناحية المنكبين، الله أكبر، وتركع. أنت في الركن الخامس الآن، الركوع طمأنينة في ركن كمان. دليل الركوع، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هيئة الركوع تستوي راكعا، بحيث يستوي الرأس مع الظهر مع العجز، لا ترفع رأسك ولا تطأطئ، وتنصب قدميك وتفرج أصابعك وتقبض على ركبتيك وتنظر إلى ظاهر قدميك وتجافع عن جنبيك قدر ما تستطيع في الصف، أما إن كنت إماما أو منفردا فالأمر ميسور. استويت راكعا، ابدأ في أذكار الركوع. الذكر الأساسي سبحان ربي العظيم، لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فأنت وراكع بتقول سبحان ربي العظيم، الفرض مرة واحدة اللي هو أقل الطمأنينة، وأقل السنة ثلاث مرات، وأوسطها عشرا ولا حد لأكثرها. ودليل العشرة فعل عمر بن عبد العزيز وقول أنس بن مالك الذي يقول بعد أن صلى خلف عمر بن عبد العزيز، وهو الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أن أنس بن مالك كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وأن الله دعا الله له بطول العمر، فطال عمره حتى شهد أيام الدولة الأموية وأيام عمر بن عبد العزيز. فيقول لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما رأيت صلاة أشبه، ما رأيت أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز اللي كان في عز شبابه، وبالنسبة لأنس طبعا غلام، ما رأيت ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا له في ركوعه وسجوده 10 تسبيحات، حذرنا قدرنا عددنا 10 تسبيحات، احنا مش عاوزين 10، 5 كويس حلوين، 3 مطمئنين. يا راجل ده مبني الحاشي واخدين عصر السرعة في الصلاة مطبقينه بحرفيته وبحذافيره في المساجد وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى البلاد والعباد، نسأل الله السلامة والعافية. مع سبحان ربي العظيم أنت بتقول سبوح قدوس رب الملكة والروح، لحديث في الصحيح قالت سيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملكة والروح، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن اللي هي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه خاصة اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. خلاص خلصنا أذكار الركوع بنرفع. الرفع من الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن، والرفع من الركوع في رفع اليدين سنة، وهذا الرفع من الركوع اسمه التسميع وليس التكبير، يعني كل الحركات الصلاة اسمها تكبيرات الانتقال عدا عن الرفع من الركوع ففيه التسميع، والتسميع قولك سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام يقينا ويقولها المنفرد يقينا. طب والمأموم؟ المأموم ممكن يقولها مثل الإمام لعموم الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وممكن يكتفي بأن يقول فقولوا إذا سمعتم الإمام في الحديث يقول سمع الله من حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ففهم البعض أن الإمام يقول سمع الله من حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد، وفي اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وأنا قلت في صلاتي سمع الله من حمده فأنت قل مثلي ثم قل بعد الإمام ربنا ولك الحمد، كله جائز وصحيح. فتقول سمع الله لمن حمده، ومتى؟ مع الرفع من الركوع. ويحسب لمن أدرك الإمام ما لم يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده وكان ركع وأدى تسبيحة واحدة تحسب له ركعته، والعبرة بسماع اللفظ لا بالهيئة. والسنة أن يكون الذكر مع الرفع مع الهيئة ذاتها سمع الله لمن حمده، حتى إذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد. اللي بيجي متعجل والإمام راكع ويروح مكبر من دون ما يقوم لتكبيرة الإحرام للحظة لبرهة مقدار تسبيحة بطلت صلاته، الله أكبر وبعدين يبدأ يركع مطمئنا، أدرك تسبيحة مع الإمام أدرك الركعة، لم يدرك تسبيحة مع الإمام فاتته الركعة ولكن صحت صلاته. إنما الله أكبر خلاص يا سيدي عيد صلاتك الله يهديك، والعذر بالجهل في أحكام الصلاة يعني لا يلتفت إليه، عيد الصلاة. سمع الله لمن حمده تبدأ تنتصب قائما وتقول ربنا لك الحمد. إيديك تروح فين؟ إما الإرسال قاله البعض، وإما وضع اليمنى على اليسرى قياسا على ما قبل الركوع، وضع اليمنى على اليسرى قياسا على ما قبل الركوع، ودي مسألة خلافية بين الفقهاء الجدد. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ الألباني رحمه الله، فكان أحدهما يقول بالوضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، والآخر يبدعه، وأخذوا فيها فترة كذا سجالات حتى الناس تنازعوا في هذا الأمر، وأرسلوا الشيوخ لهم يا أخواننا المسألة هيئة ولا تختلفوا عليها، والآن الحمد لله حدة الموضوع دي انتهى. أنت تعودت ترفع تضع يدك اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع ماشي، أرسلت يديك ماشي، هي وقفة ليست بالطويلة فالمسألة بسيطة، بتقول ربنا لك الحمد وصحة الواو ربنا ولك الحمد وزيادة اللهم اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللي قالها الصحابي وقرها النبي عليه الصلاة والسلام، قرأته بضاعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أو اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللي هي عظمت على الملائكة فلم يدروا كيف يكتبون ثوابها، أو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذو الجد منك الجد. قلنا الإمام اللي بيقرأ هذا في الصلاة الناس بيقولوا أنت بتقرأ ورد في بعد الرفع والركوع، أنت بتقول إيه؟ قلنا ممكن يختصر ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، أو يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويكتفي بهذا من الرواية دون البقية اللي كلاهما صحيح، يعني هذا جزء من الرواية والجزء الثاني اللي بطولها ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب ده الرفع من الركوع اللي كنا وقفنا عنده. خلي بالك تقف ويعود كل عظم إلى موضعه كما قال عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يرفع من الركوع حتى يعود كل عظم إلى فقاره إلى موضعه. وفي حاجة تانية مهمة، كان الإمام ينزل ويسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كما هم قيام، كما هم قيام. قال أحدهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع جبهته على الأرض ولم يحن أحد منا ظهره بعد. مهمة جدا يا إخواني والله. ليه؟ أنا شفت محدش قال لي الإمام يبدأ ينزل للسجود ويحاول يشغل الوقت أو الحركة بالذكر، فيبدأ الله وهو نازل، وممكن يكون رجل كبير أو مريض أو بدين، شافة ما ينزل هو يكون قال الله لسه ما قالش أكبر، هم يكون المأموم نزل وقال الله أكبر وسجد وسبح، ولسه الإمام قاعدها ونزل الركبة الأولى والركبة الثانية، ومسافة ما يضع جبهته على الأرض يكون في مأمومين قالوا سبحان ربي الأعلى 3 مرات وقاعدين مستنين الإمام. ده دين؟ دي صلاة؟ فين؟ أما يخشى أحدكم إذا سبق الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار؟ قاعد أقول ليه الحمار بالذات؟ عشان غبي يعني؟ يعني معناها اللي بيسبق الإمام غبي؟ هو في حد من المأمومين هيسلم قبل الإمام؟ مش ممكن، ولو سلم بطلت صلاته. طب لما أنت عارف كده وإنك مش هتسلم قبل الإمام، قول لي إيه الداعي إن أنت يعني بتستعجل الإمام وتسبقه؟ مسافة ما يقول الله تكون أنت قلت أكبر. يا راجل اتق الله. أنا كتير ما شفت المنظر ده، الإمام لسه نازل للسجود والمأمومين افترشوا الأرض. يا أخي سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، شوف لما يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد ويضع جبهته على الأرض ولم يحن أحد منا ظهره بعد، لسه أيمينه وهو سجد عليه الصلاة والسلام سجودا كاملا، بعد ما سجد هم تبعوه، إذا سجد فاسجدوا، هي معناها كده المتابعة، مش أنت تسجد وهو لسه هيسجد. ولا أنسى إن نسيت إنه في يوم من الأيام وأنا شبابي بخطب في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، وبعدين جمعتي، وفي الجمعة دي حصلت وفاة لرجل مشهور في ميدان الجيزة، حلوان أبو الذهب، ودرج البلدينة. أمه ماتت، فالمحافظ جاي تشريفة لهذا الرجل اللي هو يعتبر من كبار رجال الأعمال في البلد. طب عمر مش هيعرف يرحب بالمحافظ أو سنه صغير، فقالوا نجيب الشيخ رئيس الجمعية الشرعية في الجيزة، سيدنا الشيخ عليان علي عمار الله يرحمه، عشان يخطب ويبقى فيها نوع من التوقير والتقدير لمحافظ الجيزة. حصل، وجاء الشيخ وخطب، وأنا قاعد، وقال له أنت هتدي الدرس والناس جاية تسمعك، يبقى أنت تولي الدرس بعد الصلاة الجمعة والجنازة وكده. ماشي. الشاهد من القصة، الشيخ مسن والمسجد ممتلئ عن آخره. في عندنا في السنة إنك أنت وبتتحرك بتكبر، من أول الحركة بتكبر لغاية لما تنتهي التكبيرة بنهاية الحركة. والشيخ قدامه الميكروفون فأخذ التكبيرة من أول القيام، الله، وبدأ ينزل للسجود الله أكبر. هو مسافة مال الله، كان كل المسجد بيقول أكبر، والشيخ نازل اللي بحكم السن براحته، وبص على الجامع كله مفترش الأرض، وأنا واقف ورا الإمام دلوقتي وشايف الإمام لسه نازل بالراحة، وعيني رمقت المسجد من كل النواحي، الوحيد اللي واقف في المسجد أنا خلف الإمام، والإمام لسه في حركة النزول للسجود، والمسجد كله ساجد وقاعد يسبح ويدعي. أنا لا أنسى هذا أبدا. عشان كده أنا عارف إنك لما تيجي تبدأ تتحرك للسجود قول الله أكبر. افرض أنا دلوقتي رجلي وجعاني وركبي تعبان ومش هنزل بسرعتي، والشباب ورايا ما شاء الله زي الاكسبريس ينزلوا بسرعة، بعمل ايه؟ بتناسى سنة تعمير الركن بالذكر، فما ببدأش من انا واقف ان انا اكبر، لا، ابدا انزل براحتي لغايه لما احط ركبي على الارض، وخلاص ما بقاش غير ان انا اضع جبهتي على الارض، اروح الله اكبر. انا عارف انه دي مش سنه، بس دي اولى بكثير من ان انا اخذ التكبيره من اول الحركه وانا نازل، والاقي كل الجامع ورايا سجد وانا لسه نازل، لان خلاص هو الشباب زي الشيوخ، السليم زي المريض، البدين زي الرفيع، لا. فيبقى فقه الصلاة يقتضي ان انا اخر التكبيرة لغاية لما اقرب من السجود، عشان الشباب اللي ورايا والناس اللي ورايا ما يسبقونيش في الصلاة وتبطل صلاتهم من حيث يشعرون او لا يشعرون. خلوا بالكم من الحكاية دي، ومش هتلوها في الكتب، دي من فقه الواقع. والناس اللي ممكن يعيبوا عليا، ليه يا شيخ انت بتاخر التكبيره؟ ايوه انا باخرها عمدا، انا لما بلاقي نفسي نشيط باخدها من الاول كده، الله اكبر، وتلاقيني نزلت على السجود ويبقى زي الشباب اللي وراي. لكن افرض انا تعبان ومرهق وفي تعب في ركبي ومش قادر انزل على طول بسرعه، يبقى اخر التكبير. عندنا سنه هنا اسمها سنه الهوي الى السجود. قبل ما نتكلم عن الفرض الثامن اللي هو السجود ذاته، والله في فصل كامل في زاد المعاد هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم في مسألة النزول على الركبتين أولا قبل اليدين، ولا اليدين قبل الركبتين. والله من الأشياء اللي قرأتها زمان قبل 30 سنة 35 سنة للشيخ أبي إسحاق الحويني، افتكر سنة 80 81، يعني دينا داخلين على 40 سنة. فكان عامل دليل الصحبة في النهي عن النزول على الركبة، وكنا مع بعضنا ساعتها في قرار التحفظ بتاع السادات سنة 81 في الزنزانة، وقعد يحكي لي بقى عن الكتاب واللي فيه. ولما طلعنا وعمل كتاب تحقيق سنن النسائي، تحقيق سنن النسائي، وسماه بذل الإحسان في تحقيق سنن النسائي أبي عبد الرحمن، واداني الله يكرمه ويشفيه ويعافيه أول جزء من الكتاب بخط يدي جميل بحتفظ به لغاية الآن. طبعا ربنا كرمه وحقق الكثير من كتب السنة وبقى محدث الديار المصرية الشيخ أبو إسحاق. الشاهد أنه كان ليه كتاب في مسألة النهي عن النزول على الركبة، وتعقب ابن القيم في كثير من المسائل. هو ده ابن القيم وده أبو إسحاق الحويني، لكن تعقبه في أشياء ورجح الشيخ من الناحية الحديثية النزول على اليدين قبل الركبتين. أما الفقهاء أغلبهم على النزول على الركبتين قبل اليدين. طب وأنا لا محدث ولا فقيه، أنا بقول اللي تستريح له اعمله، لقيت نفسك أريح لك تنزل على يديك قبل ركبتيك هي بسنتك، تنزل على ركبتيك قبل يديك هذه سنتك. الأمر واسع والأحاديث فيها ما بين المنسوخ والمحفوظ والصحيح والضعيف، والله واسع قوي. ودي هيئة، أنا شخصيا بنزل على يدي قبل ركبتي، وشايف لو واحد بدين سمين، وهنا بعض الناس يقولوا عليه متين، ها، وراح نازل على ركبتيه مرة واحدة بثقة لجسمي يمكن ده ما يقدرش يكمل صلاة، فده تقول له لا انزل على يديك وبعدين ننزل بركبتيك كده بالراحة عشان جسمك التقيل ده مثلا، يعني يبقى وافقت السنة وعملت حاجة فيها راحة ليك. لا، أريح لك تنزل على ركبتيك انزل، أريح لك تنزل على يديك انزل. وبالمناسبة عند النزول عكسه عند القيام، يعني نزلت على يديك قبل الركبتين اديك انت نزلت على يديك قبل الركبتين، فارفع ركبتيك قبل يديك. نزلت على ركبتيك قبل يديك، ارفع يديك قبل ركبتيك، حركة معكوسة عند القيام للركعة الثانية. بننزل الى السجود، انا مش هطول في الحتة دي، وإلا يعني لو عاوز أطول هأقرأ لك كتاب أبي إسحاق الحويني دليل الصحبة في النهي عن النزول على الركبة، أو هأقرأ لك فصل من زاد المعاد في هذه خير العباد وكلام ابن القيم، وهو يجمع الأدلة واللي فيها النهي عن النزول على الركبتين ولا النهي عن النزول على اليدين، واللي هي لا يبرك أحدكم بروك البعير، والعرب يقولوا ركبة البعير في يديه وليس في مؤخرتيه، وكلام كثير والله انتم يعني ريحكم منه. وانا كمان مش يعني مش عاوز اركز معاه قوي. خلاص، زمان وانا في بشرح الفقه للناس كنت امسك الفصل ده واقعد اشرح فيه، وأدلة من قال بالنزول على اليدين قبل الركبتين، وأدلة من قال بالنزول على الركبتين قبل اليدين، وهذا الحديث محفوظ وهذا منسوخ وهذا أوله يخالف آخره. كلام حلو وجميل، بس خلاص انزل على الركبتين قبل اليدين كما قاله الفقهاء، ولا انزل على اليدين قبل الركبتين كما قاله المحدثون. وعلى كل محدث فقيه، وليس كل فقيه محدثا، فممكن تقدم كلام المحدثين هنا على كلام الفقهاء. تعال للركن الثامن وهو السجود. الثامن منين يا شيخ؟ أيوة، النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والركوع والرفع منه والسجود، يبقى السابع يا شيخ. أيوة صح، معك حق، السابع. الثامن هو الجلوس بين السجدتين، والتاسع هو التشهد الأخير، والعاشر اللي هو الطمأنينة، والحادي عشر اللي هو التسليم من الصلاة. يبقى احنا دلوقتي في السابع مش في الثامن. السابع السجود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. أنا هسبح بدل السجود دلوقتي أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه دي آية السجدة. صحيح ليست محل اتفاق، لأن الآية آية السجدة الثانية في سورة الحج بعض المذاهب يرى فيها سجودا والبعض لا يرى. أنا بأخذ بالسجود في كل مواضع السجود 15 اللي في القرآن. ومنهم السجدة الثانية في الحج، ومنهم سجدة صاد اللي قال عنها سيدنا عمر: إنما هي سجدة نبي، من شاء سجد ومن شاء لم يسجد كذا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زي ما قلنا في الركوع فرض، في السجود فرض بدليل الآية. والحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني ده مظهر من أعظم مظاهر العبادة، السجود. لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب بصيغة أفعل التفضيل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، بمعنى حقيق وجدير أن يستجاب لكم يا الله. ولذلك من المواطن التي يرجى في استجابة الدعاء السجود. كيف السجود؟ أنت نزلت خلاص على يدك قبل ركبتيك، الأصابع مضمومة في الركوع، هناك مبسوطة على الركبة، هنا مضمومة، وجهة القبلة ما انتش محرفها بعيد لا يمين ولا شمال، جهة القبلة فيما يحاذي المنكبين وانت ساجد، مجافيا إبطيك عن جنبيك. الإمام بيعملها كده بيبقى مجنح، كان عليه الصلاة والسلام يجنح في سجوده. والمنفرد بيعمل كده. طب واللي في الصف ما بيقدرش يجنح قوي، يبقى بيبعد ايديه عن ابطيه، يعني ما يخليهمش كده قوي الا اذا كانت في ضروره الزحام. في ضروره الزحام انت في السجود بتسجد على ظهر اخيه، فما يبقى مش على الهيئه، انما بتبعد ايديك عن جنبيك قدر ما تستطيع. منفرد او امام بتجنح، والراحة الكفين على الارض، والاصابع ممدوده جهه القبله، والركبتين في الأرض مع آخر أو أطراف أصابع القدمين مع الجبهة، الوجه جبهة وأنف. احنا عندنا السجود فرض، هيئة السجود فرض، الطمأنينة في السجود فرض، يبقى كده ثلاث فروض مع السجود، هو نفسه فرض. وتسجد على سبعة أعضاء فرض تاني، وتطمئن ساجدا بمقدار تسبيحة واحدة على الأقل فرض ثالث. إيه حكاية الأعضاء السبعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. جاء في الرواية: لا أكفت ثوبا ولا شعرا. الكفت واقف يعبس أو بيلعب بضم كمه، بيلعب في شعره، لا، في الحركات هذه منهي عنها في الصلاة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، لا أكفت شعرا ولا ثوبا. اللي هو واحد نازل بيلم في الثوب بتاعه بيجمعه قوي، بالذات لما يكون لابس قل معي ثوب او عباءة او كذا، فيجمع الثوب ويجسم عورته ويحجم عجيزته. ليه؟ فلعل هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، لا أكفت شعرا ولا ثوبا. والشعر يعني ما يلعبش في شعري، ولا انه لما نزل شعره يقعد يشيل، لا، يعني لا اكفت شعرا ولا ثوبا. ايه سبعه اعضاء؟ الوجه الوجه والكفان والركبتان وظاهر القدمين. يبقى ركبتان كفان قدمان ستة، والجبهة سبعة. الجبهة فيها جزءان، فيها عضوان. الوجه آسف، الوجه فيه الجبهة وفيه الأنف. أنت بتسجد على الجبهة مع الأنف، فكما أن يدي هكذا كذلك يكون وجهك على الحصير أو على الأرض أو على السجاد. لا تسجد على الأنف دون الجبهة، ولا على الجبهة دون الأنف. فمن سجد على الجبهة دون الأنف فسجوده مكروه، ومن سجد على الأنف دون الجبهة فسجوده لا يصح. والسنة سجود على الجبهة والأنف معا، فهذا سجود الوجه. والكفان تلقائي يكون حاطط ايديه على الأرض، والركبتين ضرورة. القدمان، في ناس بتنيم رجليها وهي ساجدة، لا يجوز. لا، انصب قدميك وخلي اطراف الاصابع واخده جهه القبله، مشط الرجل كده منتصب جهه القبله وانت ساجد. ولازم يكونوا في الارض. ناس كتيره وهي ساجده بيحلالها قوي تلعب في رجليها أو ترفع رجليها، وتلاقي رجليه مرفوعة ومستني الإمام إمتى يرفع من السجود عشان يكون. الله، في إيه؟ رفع رجليك ليه؟ ده أنت عندك فرضية السجود على سبعة أعضاء، فلما تروح رافع رجليك عن الأرض يبقى أنت كده سجدت على خمسة مش على سبعة، يعني أنت هتعيد الصلاة. أنت ليه قاعد رجليك بتلعب؟ ليه قاعد بتفرك؟ ليه مستعجل؟ ليه صوابع رجليك نايمة دبر أو مستدبرة للقبلة؟ يا أخي اتعلم سجود النبي عليه الصلاة والسلام. فالقدمان منتصبتان جهة القبلة، وأطراف الأصابع في الأرض، مش قاعد أرفع وأنزل وأعبث وألعب. وادي الجبهه، الوجه جبهه وانفا، واليدين بجاف الايدين عن بجاف الذراعين عن الابطين، والراحتين الكف في الارض جهه القبله، والركبتين متمكنتان من الارض مع ظاهر القدم. يبقى كده عملت هيئه السجود. خلي بالك في هيئه السجود لا تنبسط انبساط السبع واخذ الصف اللي قدامك ليه، ولا تتضامن بحيث بطنك على فخذيك وفخذيك على ساقيك ومتضامن كده. ده تفعله للضرورة القصوى مع الزحام الشديد، ويبقى اولى منك تسجد على ظهر من امامك. ما ادالكش الفرصة هتسجد على ظهر من امامك. انما ايه حكاية تأنفد أو تنبسط؟ لا، لا تتضامن ولا تنبسط، إنما الوسط في السجود. وإيداك مرفوعتان عن الأرض، سواء جنحت أو لم تستطع التجنيح. ولا يجوز لك أن تبسطهما على الأرض، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن انبساط الذراعين على الأرض انبساط الكلب. كان نفسي لو الامكانات موجوده في الكمبيوتر تسعفني ان انا ادي لك الهيئات والصور الصحيحه والخطا كنت عملت كده، لكن بحاول على قدر ما استطيع. فلا تبسط ذراعيك على الارض. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن انبساط كانبساط الكلب، اللي هو انه الايدين الكفين مع الساعد مع المرفقين على الارض. لا، ارفعهم وجنح ان استطعت، بس ما تحطش ايدك في جنب اللي جنبيك يكون عنده القلب ولا حاجه تخلص عليه، ولا يكون يعني كليته ولا معدته تعبانه، ليه كده؟ الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن. يقول لك اخطاء كثيره في الصلاه بنشوفها، عشان كده بعلق على بعض الاشياء. يعني اتميت هيئه السجود، سجدت سجودا معتدلا لا انبساط فيه لكلب ولا لسبع اللي هو طالع لقدام كده واخذ مكان الصف الثاني، ولا متضامن تضامن القنفذ وبتجنح على قدر ما تستطيع، امام او منفرد حريتك معاك، ماموم يبقى بحيث لا تؤذي من بجوارك عن يمين او عن الشمال، والجبهه مع الانف متمكنه من الارض. طب انا لابس عمامه، ها نزلت العمامه كده على الجبهه، يكره السجود على كور العمامه، يكره السجود على كور العمامة. ليه انا اخلي العمامة كده نازلة على عينيا واسجد عليها ليه؟ لا يجوز. امال اعمل ايه؟ ارفع العمامة وارجعها كده على نهاية الجبهة، ويبقى الجبهة دي محل السجود. طب افرض قلنسوة خفيف، خلاص مش مشكلة، القلنسوة طلعت واسعة او نزلت على الجبهة معفو عنها، انما عمامة لها حاشية لها كور، عمة الأتراك أو العمة الأزهرية بتاعتنا، أو لابس قلنسوة تخينة، طب أنت ما سجدت على الجبهة، لازم تسجد على الجبهة. أما حكاية تسجد على العمامة هذه لا، وإلا ما سجدت. فانتبه لهذا. طب والمرأة حجابها بسيط ممكن تسجد عليه، وممكن بيجي لغاية كده وتسجد، ما انت بتسجد على الجبهة مش بتسجد على الراس. حكاية الراس دي انا بستغرب لما اشوف واحد طلع له علامة الصلاة هنا، ده بيبقى ناكت دماغه ازاي في الصلاة يعني؟ ليه هنا؟ ولا ده ديكور؟ ولا ده يطلع ايه؟ ما هي بكتير هنا. وبالمناسبة سيماهم في وجوههم من أثر السجود مش علامة الصلاة اللي بتطلع هنا اللي بيسموها الزبيبة، نور يعلو الوجه، ده اسمه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إنما الزبيبة دي تقعد تحك في الحصير وفي التراب عشان تطلع لك زبيبة؟ لا، الزبيبة بتاعت الرئيس بتاعنا أنور السادات كانت في نص دماغه هنا، فمعرفش ده الديكور عمل كده ولا هو كان بيسجد على وطيته ولا كان ايه بالظبط، كنت اقعد اضحك. خلاص دي هيئه السجود اتعلمناها، ناخذ اذكار السجود. اذكار السجود الذكر الاساسي سبحان ربي الاعلى، لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى، اللي هي اول ايه في سوره الاعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، فبقى التسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى. سب 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 يا عمي بالراحة، سب سب ايه السبسبة بتاعتك دي؟ قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ادي اقل السنة ثلاثة، الامام طول خليهم خمسة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الأعلى، وفي العقيدة هو أعلى سبحانه وتعالى، ما هو مثل ما يقول الجهمية ولا الأشاعرة ولا الماتريدية، ده موضوع تاني خليه في العقيدة. الجهمية كان واحد يقول سبحان ربي الأدنى عشان لا يؤمن بعلو الله عز وجل، نعوذ بالله. والأشاعرة والماتريدية اللي هم كثرة كاثرة في الأمة برضه بيقولوا كده، زي الجهمية والمعتزلة والعياذ بالله. حد يقدر يتكلم؟ هم الكثير، هم الأغلبية عن قوة السلطان، ونحن معنا ربنا الرحمن سبحانه وتعالى هينصرنا إن شاء الله. سبحان ربي الأعلى فرضها تسبيحة اللي هو الطمأنينة، أقل السنة ثلاثا، أكثرها أوسطها عشرا لا حد لأكثرها، لأنه في سجود بيطول بالذات في النوافل، عندك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسجد لغاية لما الصحابي يقول والله خشيت أن يكون قد قبض. ليه طول كتير؟ طب هيعمل ايه في بيسبح وبيدعو ويثني على ربه. فانت بتاخذ من هذا شيئا، فبتقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ولا خمسه، ولا هو طول وانت شباب هو شباب ومتفقين على التطويل، ودي صلاه قيام او نافله او كذا بقوا عشره ماشي. طب هنكتفي بالتسبيح فقط في السجود؟ لا، عندنا مع سبحان ربي الاعلى اذكار للسجود مشتركه مع الركوع ثنتان، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، دي في الركوع وفي السجود. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كما سلف عند الكلام عن الركوع. وفي أذكار خاصة بالسجود منها الثناء ومنها الدعاء. الثناء مثل ايه؟ اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. والثناء من باب الدعاء بالمناسبة. وانت لما تثني على الله كأنك تدعوه، لكن هذا ثناءه. بتقول ايه تاني؟ اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. الأدعية الواردة، رب آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربي أو اللهم، اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. دعاء ثاني وارد، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. دي الأدعية مثلا الواردة أو بعض الأدعية الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السجود. علمنا عليه الصلاة والسلام أن نجتهد في الدعاء في السجود لما قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. فأنت بتدعو كما تشاء، فقمن أن يستجاب لكم جادر أن يستجاب لكم. طب أنت خلصت الأدعية المأثورة، عاوز تدعو أن ربنا يشفيك، أن ربنا ينجحك، ان ربنا يشفي مريضك. المريض ده اب، ام، ابن، زوج، زوجه، فبتدعي بالاسم. اللهم اشف عبدك فلانا، اللهم اشف امتك فلانه. وخلي بالك باللغه العربيه والخطاب لله عز وجل، كاف الخطاب تكون لله ما تكونش للمدعو له. ما تقولش الست وهي بتسجد يشفيك يا ابني ينجحك يا ولد، انت كده بتكلمي ابنك انت وساجده وروحي عيد الصلاه. امال ايه؟ اللهم نجح ابني، اللهم اشفي ولدي، يا رب فرج الكربه، اكشف الغمه عن الامه. خصص الدعاء وعمه وادعو بما تشاء. ورد في الآثار ادعو ولو بشسع نعلك أو ملح طعام. شسع نعلك يعني أنت ماشي ونعلك انقطع، يا رب نعل انقطع، يا رب عوضني خيرا، يا رب عوضني خيرا يا رب.
شسع النعم. وانت ساجد. ايوه دنيا ومال ودنيا تدعي. يا رب البيت ما في ملح، ما في طعام، ادعو ولو بملح طعامك. يا سلام. بس التزم اداب الدعاء، وتقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله، وممكن تقول يا رب يا رب يا رب، او يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام او كذا، وادعو بالذات في سجود النافله، وطول طول السجود، هو ده اللي هيحل المشاكل. انت مزنوق، انت مخنوق، انت صدرك ضيق، كيف تحل المشكله دي؟ ملهاش حل غير السجود. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الصلاه لغايه الموت، صلى لغاية الموت، وما تفهمهاش بأي معنى تاني من اللي فهموه اخواننا الصوفية، ومش هخرج مش هتوسع فيها. طيب يبقى قلت أذكار السجود، سبحان ربي الأعلى، الفرض واحدة، أقل السنة ثلاثة، أوسطها عشرا لا حد لأكثرها، سبوح قدوس رب الملكة الروح، سبحانك الله وحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم فرج كرب ابني، اللهم نجح ولدي، اللهم من طلب مني دعاء فأعطيه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته وأعطيه من خير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. آمين. ادعي بما تشاء، انت في نافلة طول قد ما تستطيع، اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، انت في فريضة اختصر الكلام اللي انا بقوله لك ده، خذ منه الاهم. يعني ايه الاهم؟ يعني هتقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات او خمس مرات، وهتقول سبوح قدوس رب الملكة الروح، وهتقول ربي آتي نفسي تقواها زكاها انت خير من زكاها انت وليها مولاها في مرة، وهتقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره في مره، وهتقول في مره اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فاحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. خلاص؟ ايوه. وده يا مولانا اللي انت بتقوله ده، الناس يا بشوفه بيسجد كده وروح طالع كده، عارف لما يكون عيل مع الكوره يضربها في الارض وتروح نطفه تاني لفوق؟ ده كبر امتى؟ ده سبح امتى؟ ده دعا امتى؟ ده اللي هو صلاته ترد عليه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، ده اللي الذي قيل له ارجع فصلي فانك لم تصلي، دي مش صلاه ولا ملحقه حتى جيم ولا رياضة، تك تك تك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده دين، ده صلاة، ده انت في، ده انت لو يعني قاعد بتتكلم مع حد شوف بتاخد قد ايه، حد زارك بتاخد، بتزور حد بتاخد، انت في زيارة ربنا انت وفي المسجد وانت في مكالمة مع ربنا انت في الصلاة، وربنا مش هيقطع المكالمة دي الا اذا انت قطعتها، وديك في أقرب 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 ما تكون من ربك وأنت ساجد. اطمن يا راجل، اطمن، بلاش شغل البهلوانات ده في السجود، فرض الطمأنينة مش لاقيينه في الجماعات في المساجد. ايه ده؟ ليه كده؟ لا لا في تركيا ولا في بنجلاديش ولا في موريتانيا ولا في أي بلد، اللهم الحاجات اللي احنا بنروح نأم فيها مراكز إسلامية أو مساجد تخصنا كانت في مصر في الجمعية الشرعية مساجد السنية، أو ده اللي كنا بنطمن في الصلاة شوية، مش بنطول بنطمن. ما عندناش معاذ بن جبل، طمأنينة بس في الصلاة يا أخي، سجود ركن وطمانين فيه ركن، إنما تسجد عشان ترفع وعشان تسبح ثلاث تسبيحات وتسمعش غير كده من اللي جنبك اخنقك بنهديك. الله أكبر، السجود بهيئاتي وسبحان ربي الأعلى بعدادها والأذكار، خلاص خلصت السجود ودعيت، ارفع من السجود عشان تدخل على الركن الثامن اسمه الجلوس بين السجدتين. فرض طبعا فرض، والطمأنينة في فرض تاني، انك انت تقعد وتطمن بحيث يعود كل عظم الى موضعه، مش لمجرد ما رفعت من السجود انت نازل، انت بتنطق كورة، لا اجلس. فرض الطمأنينة قدر تسبيح، السنة تطويل هذا الجلوس، يعني حاجة كده هتعرف السنة المعتادة للنبي عليه الصلاة والسلام انه هو جالس يقول اذكار في هذا السجود في الجلوس. كان من اذكاره عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكررها لغاية لما يسجد للسجدة الثانية. او كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني، في رواية اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الفرق بين الروايتين، واحدة فيها جبرني واحدة فيها اهدني. صح في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل هذا الجلوس، جلس صلى الله عليه وسلم بين السجدتين فأطال جدا حتى قلنا لعله نسي، وما لم يكن ينسى، لم يكن عليه الصلاة والسلام نسي، إنما كان تعمد أن يطيل الجلوس عشان في ناس هتشتغل مروحة هتنطع الكورة يرفع من السجود عشان ينسي، لا طمن اقعد كده. وفي هيئة هذا الجلوس له هيئة، انك بتنصب القدم اليمنى بالاصابع منصوبة جهة القبلة، ساق الرجل اهو جهة القبلة، ومفترش اليسرى جالس عليها اسمه الافتراش. الجلوس بين السجدتين اسمه الافتراش، اليسرى انت جالس عليها واليمنى منتصبة واخذ جهة القبلة، والإيدين على الفخذين قريبا من الركبتين، وبدون حركة الضم أو الهيئة اللي موجودة في التشهدين، يعني الأصابع مضمومة أو منبسطة شيء يسيرا فوق الفخذين مع القرب من الركبتين، واخذ هيئة الجلوس بين السجدتين، وقعد تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، او تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني واجبرني. وبالمناسبه في هيئه الجلوس بين السجدتين صح فيها ما يسمى بالاقعاء، مزنوق قوي في الصف مش قادر تعمل الهيئه اللي انا قلت لك عليها دي، تفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، فانت رحت ناصب الاثنين وجلست بمقعدتك عليهما، ده الإقعاء ده جائز. الله يا في حديث بينهى عن الإقعاء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب، اللي هو تروح فاتح رجليك وجالس بمقعدتك بينهما، ده منهي عنه اسمه إقعاء الكلب. إنما الضرورة جايتك إنك تنصب القدمين والأصابع جهة القبلة وجالس بمقعدتك على قد الجلسة الخفيفة اللي بين السجدتين هذه، اعمل كده لضرورة الزحام. متطمن يبقى القدم اليسرى مفترشة وجالس عليها بالمقعدة، واليمنى منتصبة والأصابع جهة القبلة، ويبقى ده اسمه هيئة الافتراش، واللي هي نفس الهيئة اللي جايلنا في التشهد الأول، على عكس الأخير اسمه التورك اللي بيقدم الرجل اليمنى وبيجلس بمقعدته على الأرض. وده الفرق ما بين الهيئتين في التشهد الأول والأخير، واللي اعتمدوا كثير من الفقهاء، على عكس اللي هو يعني الهيئة عنده مشتركة في الأول والآخر زي بعضها، إما افتراش وإما تورك. لكن نرى الافتراش في الأول والتورك في الأخير. والافتراش بيجمع ما بين هيئة ما بين الجلوس ما بين السجدتين والتشهد الأول. جلست بين السجدتين، أديت الركن الثامن، الطمأنينة ركن، فاطمن، استنى، ما ترجعش تسجد على طول، وقول الأذكار الواردة في السنة، ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكررها، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني واجبرني وارزقني، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني وارزقني. طيب ابدأ انزل للسجود السجدة الثانية اللي هي هتبقى فرض زي السجدة الأولى، ما حسبناهاش في العدد لأنه متكررة، السجود كله فرض الأولى والثانية وفي كل الركعات. ولو واحد قام من السجدة الأولى وفهم أنه سجد سجدتين وقام للركعة الثانية، ينزل يجلس بين السجدتين ويجيب السجدة الثانية وبعدين يسجد للسهو في الآخر. لا ده نسي وهي سجدة واحدة وقام وبعدين في الآخر خالص افتكر انه كان سجد سجدة واحدة مش اثنين، يبقى الركعة تالفة وبيجيب ركعة بدلا منها ويسجد للسهو. وده كله في الأركان مش في السنن، في الأركان أو الفرع. انت بتعود للسجدة الثانية، وبالمناسبة لا رفع لليدين عند السجود ولا عند الرفع منه على الصحيح. عاوز تخفف العبارة يبقى على الراجح. بشوف ناس بتعملها بس ما اعرف لهمش دليل. وفي اللي بيجي عند القيام من السجود يعمل كده اللي هو رفع اليدين للقيام للثالثة مثلا، على انه كأنه بيرفع يديه قبل التكبير، وهو وارد رفع اليدين قبل التكبير، لكن اراه من قيام وليس من جلوس. سجدنا السجدة الثانية زيها زي الأولى، مثلها مثل الأولى. ممكن تفرق عنها في حاجة؟ ممكن تكون الثانية ليست بطول الأولى، أخف شوية، كما أن الركعة الثانية أخف من الأولى، والثالثة والرابعة أخف من الأوليين. ده وارد في هيئات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السجدة الثانية ليست بطول الأولى أو بمثلها. سجدت، قلت الأذكار، أدعية، هتقوم للركعة الثانية، هتقوم للركعة الثانية. كيف تقوم؟ عندنا أغلب اللي وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جعلوه يقوم من سجوده إلى الركعة بدون جلوس. رواية فلان وفلان وفلان، ولذلك أغلب الفقهاء لم يذكروا قضية جلسة الاستراحة. بس جلسة الاستراحة فيها حديث صحيح. إيه جلسة الاستراحة دي؟ إذا قمت من وتر، يعني من الأولى للثانية أو من الثالثة للرابعة، لا تستوي جالسا، لا تنهض قائما حتى تستوي جالسا. إذا قمت من وتر عند الأولى للثانية أو الثالثة للرابعة، لا تنهض قائما حتى تستوي جالسا. جلسة خفيفة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، كأنك جلست بين السجدتين، ومسافة ما جلست تروح معتمد على يديك مقبوضتين كالعاجن بهما، الله أكبر، وتقوم للركعة الثانية. دي اسمها جلسة الاستراحة. كل اللي وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروها؟ لا، لكن جت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينهض من وتر من صلاته إلا يستوي جالسا ثم ينهض معتمدا على يديه كالعاجن بهما. حديث مالك ولا حويرث ولا كذا. وإيه؟ وهذا لما لم يقل به كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كصفة صلاة النبي لأبي حميد، لم يذكر جلسة الاستراحة فيها، ممكن يكون نسيانا. ابن القيم قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل جلسة الاستراحة عندما كبر سنه وأخذه اللحم، فأصبح في فرق في الحركة بين الكبير والصغير، يعني كأنه من بعد سن 60 عليه الصلاة والسلام، وكان في آخر عمره قد امتلأ جسمه بالشحم، فكان يجلس جلسة الاستراحة. فرأي ابن القيم إنك أنت تفعل جلسة الاستراحة إذا احتجت إليها لتعب، لسمنة، لكبر سن، ماشي. ثم يأتينا حديث أن ابن عمر فعلها وهو شاب، جلس جلسة الاستراحة اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام يعملها في صلاته أو في آخر حياته وهو شاب. فدل هذا على أمرين، إما ابن عمر اللي هو كان يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يعني يخرم منه شيئا، وده ورع ابن عمر في المسألة، وانت ممكن تعمل زي ابن عمر او لا، تقول هذا فقه ابن عمر. والامر الثاني انه فعل ابن عمر له وهو شاب دلالة على انك لا تقيد نفسك بفعلها في كبر سنك او شدة الحاجة اليه، واصبحت سنة بدون ان يكون لها داعي من جنس كبر السن او الحاجة اليها او السمنة او نحوها. يبقى المسألة أصبحت سنة لفعل ابن عمر، وممكن لا نتقيد بأن نجعلها مع كبر السن. وحد ما عملهاش لا معلوش مشكلة، وما تقولوش لماذا لم تجلس جلسة الاستراحة. وإحنا لما بدأنا نجلس جلسة الاستراحة والناس مش متعودين عليه، ولا خبطونا يا سنية وعملتوا فينا مش عارف إيه، يا ابني لازم تقعد وأقول الإمام غلط ولا أنت اللي غلطان، وبعدين أبص عليك نهضت وقمت، كانت غريبة عليهم جدا، وخدت لها في أوائل الصحوة مننا يعني فترة كده، لغاية لما اعتاد الناس عليها وبقت سنة معروفة. ومن أوائل الأحياء وهذه السنة في بلادنا كان الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وعافاه، واستلقى فيها كتير يعني، وإحنا زيه وبعدين. طيب، يبقى اسمها جلسة الاستراحة وسنة مؤكدة، وممكن تبقى عند الحاجة كما هو رأي ابن القيم، أو لغير حاجة كما هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما. تنهض وبتقوم للثانية، خلاص احنا كده ما دمنا خلصنا الركعة الأولى يبقى احنا بفضل الله قربنا نخلص الصلاة. عندنا الركعة الثانية هتبقى مثل الأولى باستثناء شوية حاجات بسيطة. أنت بتقوم للركعة الثانية، الله أكبر، استويت قائما. أنت عندك في الركعة الأولى استفتاح ليس في الثانية، وعندك استعاذة ممكن تتركها في الثانية، ومعناها هتبدأ الركعة الثانية ببسم الله الرحمن الرحيم من غير سكتة، وهتسر بها إذا كنت أسرت في الأولى، أو هتجهر بها إذا كنت جهرت في الأولى، على الخلاف الموسع الذي عرفت قبله. واقرأ الفاتحة بالأحكام وبالضوابط الشرعية التي ذكرناها، واقرأ السورة، ويفضل عدم التنكيس، ما تخليش سورة مثلا الإخلاص في الركعة الأولى والكافرون في الثانية، اعكس، ما ما تخليش التين والزيتون في الأولى والضحى في الثانية، اعكس، ويكون هذا من باب الأولى والأفضل. وإذا كنت بدأت في الركعة الأولى سورة وطويلة، هات بقيتها في الركعة الثانية إذا لم يكن تطويلا على الناس، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الطويلة في الركعتين، السورة الطويلة يقسمها على الركعتين والقصيرة في الركعة الواحدة، وخفف الثانية عن الأولى، لأنه ورد تطويل الأولى لحكمة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الأولى حتى يدرك أصحابه تكبيرة الإحرام معه أو الركعة الأولى يعني، وكان لا يركع إلا كان لا يركع وقد سمع خفق نعل أو وقع قدم. والحديث اللي هو فيه كانت الصلاة تقام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة تقام مش يؤذن لها، تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويعود فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. خلي بالك ده من التخفيف اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناها سنة تطويل الركعة الأولى عما سواها من الركعات. فخفف الركعة الثانية عن الأولى وتمم فيها القراءة من جنس القراءة الأولى أو سورة أخرى، وكبر للركوع واركع على نحو ما بينا، وارفع على نحو ما وضحنا، واسجد على نحو ما فصلنا، واجلس على نحو ما شرحنا، ثم السجدة الثانية كالأولى، وممكن تجعل الثانية أيضا أخف من الأولى لتجلس على رأس الركعتين. إما بتجلس على رأس الركعتين تشهد اسمه أول أو أوسط في صلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، ها؟ أو إنك بتصلي ركعتين كالفجر في الفريضة أو سائر النوافل وبتسلم على رأس الركعتين، يبقى هيبقى تشهد أخير. إنما ما دام بعده صلاة يبقى اسمه التشهد أول أو أوسط. أنت ما عدتش يا شيخ التشهد الأوسط هذا من الأركان ولا الفرائض؟ أيوة، هو سنة أو واجب دون الفرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عليه، لكن الفقهاء لم يعدوه من الأركان. ويظهر قيمة هذا في أن من قام من السجدة الثانية إلى الثالثة في الركعة الثانية، يعني قام للثالثة دون أن يجلس للتشهد ناسيا، لا يعود إليه ويجبره بسجود السهو، عكس كما لو كان إيه، كما لو كان فريضة كان لازم يرجع خلاص. فهو سنة مؤكدة. إن نسيته، شوف أنا شفت إمام قام للثالثة بدون مجلس التشهد، المأمومون قالوا سبحان الله، لأنه مش فقيه راح جالس، هذا تبطل صلاته عند الآئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، لأنه عاد من ركن إلى سنة. عاوز تأخذ برأي الجمهور هتقول له عيد الصلاة، عاوز تأخذ برأي أبي حنيفة تقول له ما هي الثالثة عند أبي حنيفة ليست ركنا، فعاد من سنة إلى سنة فلا تبطل الصلاة عنده وتعديها، ممكن. طيب التشهد الأول هيئته افتراش مثل ما بين ما بين السجدتين، جلوس ما بين السجدتين كما ذكرت لك، إن القدم اليمنى منصوبة وأصابع جهة القبلة واليسرى مفترشة وانت جالس بالمقعدة عليها افتراش. هتزيد في الهيئة دي انه الكف اليسرى على اليسرى على الفخذ اليسرى، والكف اليمنى مش مبسوطة على الفخذ اليمنى، لا ده واخدة هيئة مختلفة، هيئة ثابتة في السنة انك انت بتضم القنصر والبنصر، ضميتهم اهو، وبتحلق بالوسطى مع الابهام، فعملت خمسة. وترفع السبابة وتشير بها كالموحد بها أو كالمسبح بها، وتبقى الهيئة هكذا 53 أو 93، كأنه دي 9 ودي 3. تبقى دي هيئة اليد اليمنى، الكف اليمنى في التشهدين، بتحلق بالوسطى مع الإبهام، بتشير بالسبابة بالتحريك ولا بغير تحريك. في رواية قالت بالتحريك، وإنه أشد على الشيطان من الحديد، وأكثر الروايات على الإشارة. وعند أبي حنيفة يرفعها عند النفي كلمة التوحيد، ويضعها عند الإثبات يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وهذا فيه ضعف، إنما الإشارة طول التشهد. حبيت تحرك تبقى حركة هكذا، ليست قبض وقبض وبسط، ولا إنه حركة دائرية ولا شيء، إنما حركة مع الإشارة وجهة القبلة، ونظرك موضع سباحتك. دي يسميها العرب السبابة، وبعض العلماء يسميها السباحة من باب التسبيح. هيئة اليد، وتبدأ تقول التشهد الأول. التشهد الأول بنقول عليه وإحنا صغيرين نصف التحيات. نصف التحيات ورد في الصحيحين بثلاث روايات، وكل مذهب خد له رواية، مالك خد له رواية، وأحمد رواية، وأبو حنيفة رواية، والاختلاف في الجملتين الأول بس، التحيات لله والصلوات والطيبات، ولا التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، ولا التحيات لله والزاكيات لله والصلوات المباركات. هذه الاختلاف في الرواية، وبقية الصيغة واحدة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يصح زيادة وحده لا شريك له، ولم يصح أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله. أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين بتضيف الشهادة الثانية على الأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. دي نص التشهد كده، طول عمرنا نقولها كده ونقوم للركعة التي بعدها. وكان في حديث مشهور إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف، والرضف الحجارة المحماة، كناية عن تخفيف التشهد الأول. وكنا ماشيين على هذه السنة زي ما قرناها في فقه السنة وفي غيرها من الكتب. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعف حديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف، يبقى التخفيف غير وارد لتضعيف الحديث. ما دام الحديث ضعيف لا يؤخذ به لا في عقيدة ولا في أحكام. وأورد أو عثر على رواية فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، عثر على رواية فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. حقيقة أنا لما قرأت هذا الألباني نفذته، رغم أنه طول عمري هي وأن محمد عبده ورسوله بقول اللي بعديها، لكن لما لا فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بقيت أقول هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد، وبقوم بعدها للركعة الثالثة. أو أقول اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لحديث من أراد أن يكال له بالمكال الأوفى فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بشوف الناس يقولوا الشيخ نسي، خلاص ما متعودين على الاستعجال، ببدأ أقولها بسرعة نصها وأنا جالس والنص وأنا بتهيئ للقيام عشان ما حدش يسبح لي يقول لي سبحان الله يعني أنت ناسي يا شيخ، ده التشهد الأول مش الأخير. لا أنا عارف أنه الأول، بس أنا بحيي سنة مهجورة والشيخ قال أوردها، خلاص بصلي على النبي في أي مشكلة، بس مش بعمل تطويل زي التشهد الأخير. يبقى أنا كده عرفت هيئة التشهد الأول الافتراش وهيئة اليد والإشارة أو التحريك، وأنه الإشارة أولى، والرواية الإشارات كثيرة جدا والتحريك قليل جدا، والتحريك يعني ما يبقاش عبث وما يبقاش قبض وبسط وما يبقاش دائرة ما يبقاش لعب. كمان وأنه الصيغة اختار واحدة من الثلاثة اللي وردوا في الصحيحين، أنا بقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، وأنهض قائما عشان آتي بالثالثة، أقوم للثالثة، أعتمد على يدي وأرفع ركبتي وأقوم من التشهد للركعة الثالثة. عندما أقترب من القيام بقول الله أكبر. صح أن النبي عليه السلام كان يكبر عند القيام للثالثة إذا اقترب من القيام، يعني مش من أول الحركة، خلاص خدت نص الوقفة الله أكبر، استويت قائما، بتنتهي مع استوائك قائما لفظة الله أكبر، يبقى مع النص الثاني في الوقف. عندما تكون إلى القيام أرفع. بالمناسبة عندما تكون القيام أرفع، لما تكون جالس للتشهد نسيت التشهد، إن كنت إلى القيام أقرب تقوم، وإن كنت إلى الجلوس أقرب تجلس. قمت للثالثة بترفع يديك، ده الموضع الرابع اللي في رفع اليدين. احنا عرفنا انهم اربعة مواضع، عند تكبيرة الاحرام وعند القيام للثالثة وعند كل ركوع وعند كل رفع من الركوع، هذه الاربعة ولا نعرفه عند السجود ولا عند الرفع منه. خلاص، ايه اللي في الثالثة؟ كانت ثالثة المغرب وتر النهار، ولا الثالثة والرابعة كانت الصلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء؟ حتى لو كانت الصلاة جهرية، الثالثة سرا كالمغرب، وثالثة ورابعة العشاء سرا مع الركعتين الأولين جهرا، وكذلك سرا بالنسبة للظهر والعصر. يبقى الثالثة والرابعة سرا، وبتقرأ فيهما الفاتحة فقط، وإن نسيت وزدت عليها لا حرج، يعني زدت سورة أو آية لا بأس، وممكن لا تسجد للسهو، لمثل روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وربما زاد عليه الصلاة والسلام، لكني لم أتثبت من هذه الروايات وأوردها على ما أعتقد ابن القيم، معلش سامحوني قراءاتي قديمة في هذه الأمور، وما فيش فرصة أحضر لكم دلوقتي يعني أجدد المعلومة، لكن بنتعلم فرض العين. فبنقرأ في الثالثة الفاتحة وبنجلس على رأس الثالثة في وتر النهار اللي هو المغرب، أو وتر الليل اللي هو إن الله زادكم صلاة يعني فوق صلواتكم الخمس ألا فصلوها ألا وهي الوتر، ثلاث ركعات ممكن تأديها ثلاث ركعات، هنعرفها بهيئاتها إن شاء الله في حينها. فأنت جلست على رأس الثالثة في المغرب أو جلست على رأس الرابعة بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء، أو كانت على رأس الثانية بعد الفجر، يبقى اسمها إيه في الحالة دي؟ التشهد الأخير. ركن ركن، فرض فرض، هيبقى رقم كام يا مولانا؟ التسعة. هنا التشهد الأخير لا يترك، ولو قام بالخامسة بيعود إليه لأنه يعود إلى فرض، والتشهد الأخير هيختلف في الهيئة وفي الصيغة عن الأول. من حيث الهيئة صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس فيه متوركا، أما الأول كان اسمه مفترشا. الافتراش قلنا بيجلس على بمقعدته على اليسرى، واليمنى منصوبة، خلاص اليمنى منصوبة في الحالتين. في الافتراش التشهد الأول والجلوس بين السجدتين أنت جالس بالمقعدة على القدم اليسرى، لا في التشهد الأخير أنت بتروح مقدم الرجل اليسرى دي شيئا وجالس بالمقعدة على الأرض، بقى تورك وخد راحتك. ويقال ان الفرق بين الافتراش والتورك ان اللي داخل متاخر ومسبوق يعرف انه ده التشهد الاخير ولا ده الاول، فربما يكون لهذا يعني تاثير عليه فيما يدركه من الصلاه. فذكر هذا في الحكم، ولو لم نعرف الحكمه فخلاص ما دام صح عن النبي عليه الصلاه والسلام بنمتثل. طيب الهيئه تورك، قدم اليمنى منصوبه، صابع جهه القبله. طب مولانا افرض واحد يعني رجليه ما تسعفوش يعني يحط صابعه كده جهه القبله، يعني ينيم رجليه المشط الرجل كده ويخلي المشط كله للقبله انما ما يخلوش العكس. طب واحد كبير ولا مريض والله يجلس كما يحلو له، ده الذي يجلس مفترشا متوركا متربعا يمد رجليه جهة القبلة يسجد يجلس كما يحلو له، الأمور هذه على الاستطاعة عندما احنا بنشرح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الواحد بيبقى تعبان يروح مادد رجليه يتربع يجوز، ولطالما رأيت كبار السن يفعلون هذا لما كانوا يجلسوا على الأرض. دلوقتي عاملين لهم الكراسي بقى في المساجد وبيقعدوا عليها، ويبقى له هو متورك وله مفترش وهو جالس على كرسي واخذ راحته بحكم انه في خشونة في الركبتين، بحكم انه الطبيب قال له ما تبقاش تجلس على الأرض ما تبقاش تسجد، والحاجات اللي بيقولوا لهم عليها الأطباء دي، مع انه سبحان الله يعني ربما ما نصحوهم، لكن الأمر كله في حدود الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إنما السنة ديك ناصب القدم اليمنى وصابع جهة القبلة وما شاء الله واليسرى وقدمتها وجلست عليها وأدي الإيد اليمنى عملت الهيئة اللي هي 53 أو 93 والسبابة ومشير وبتوحد بيها وبتسبح بيها وبتدعي بيها تحركها عند الدعاء ماشي، وتبدأ تقول التشهد الأخير بكماله. خلي بالك التشهد الأخير بكماله ده والله يعني ناس كتيرة ما تعرفش. أنا بشوف الناس بكون لسه بقول وأشهد أن محمد عبد الله رسول الله ولا الإمام سلم، الله يخرب بلاش يخرب بيته دي ليه؟ الله يهديك. الله مش في صلاة على النبي عليه السلام؟ مش في تعوذ بالله من أربع؟ مش في أدعية؟ مش في أفضل وقت للدعاء أدبار الصلوات اللي هو ده قبل السلام؟ أنت إيه إن أنا بقول أشهد أن عبد الله رسول الله سلمت في التشهد الأخير، هو ده التشهد الأول؟ تقرأ نص التشهد ولا انت لحقت تصلي على النبي امتى وتدعي امتى وتقول امتى؟ يا اخوانا خلوا بالكم التشهد الاخير في حاجات كتيره قوي، ومن جنس الواجبات التي لا تترك. أنت عندك التشهد الأولاني اللي عرفناه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبتزود الصيغة على النبي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية، ودي ورد فيها روايات، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. على محمد كده يا شيخ، من غير سيدنا؟ أيوة من غير سيدنا في الصلاة، هو سيدنا بس مش في الصلاة عليه السلام. هتقول لي حديث لا تسيدوني في الصلاة تسودوني في الصلاة، لا لم يصح هذا ولا ذاك، لكن فعله عليه الصلاة والسلام هكذا، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صيغة ثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من غير في العالمين. وفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أي صيغة أنت حافظها من الصيغة الإبراهيمية تصلي بها على النبي عليه الصلاة والسلام. خلصت صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أدعو بخير أدعية القرآن وجوامع الأدعية. هتقول إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهتقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما هو مش معقول أنت تصلي وما تدعيش لوالديك، أن أشكر لي ولوالديك، شكرك لله بالصلاة وشكرك لوالديك بالدعاء. فكل صلاة تقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما رباني صغير. خدت شوية أدعية من القرآن، ادخل على أدعية السنة فيما يجب عليك التعوذ بالله من أربع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبعدين اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بكر، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي، فقال قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها جوامع، الله عليك يا عائشة بالجوامع الكوامل، قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك الجنة وما قربنا إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول أو عمل أو بقربني. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، وإن كنت الإمام فقل اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، والإمام يشرك المأمومين في دعائه. ثم السلام، كان نفسي أخلص لكم الصلاة ما أقدرش، خلاص أربعة ونص داخل على الخمسة والعصر هيأذن وأنا طولت، لكن زي ما قلت وكان نفسي أعمل كده وأشرح الصلاة، وعشان يبقى عندي وقت إن شاء الله بعد ما أخلص توابع الصلاة يبقى عندي وقت للزكاة ووقت للصيام قبل ما يجي علينا شهر رمضان إن شاء الله. بكده حبايبي هعيد لكم التشهد الأخير فيما تبقى من أحكام، وأعيد لكم الأدعية اللي احنا مش أغلبنا مش بقولها، وبنسرع في التشهد وناخد الركن السلام أو التسليم من الصلاة بهيئاته وكيفياته، وبعدين أذكار الصلاة وتوابعها، وبعدين سنن الصلاة إن شاء الله، ونشوف الحاجات المطلوبة مننا كفرض عين نعمله عشان نبقى إن شاء الله من مقيمي الصلاة. وبكده أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.